أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في تعلق الآن بالطبيعي أو الفار. قبل أن يتم البحث، لا بأس بالإشارة إلى أن هذا البحث له ثمرات في المباحث الأصولية. من الثمرات التي الآن في بالي مسألة اجتماع الأمر والنهي كما سيأتي في محله. قلنا وقع النزاع في الأوامر في أن المأمور به حقيقة هو الطبيعي، يعني الماهية لا بشرط، أو الفرد المبهم الذهني، أو الفرد الحقيقي الخارجي. فأفاد المصنف على الله مقامه أن الأقرب هو تعلق الآن بالطبيعي والماهية لا بشرط للتبادر، ثم ذكر أن من يدعي تعلق الآن بالفرد أيضا لا ينكر تبادر تعلق الآن بالماهية لفظا، وإنما يدعي وجود قرينة على إرادة الفرد على خلاف الظاهر، والقرينة هي دلالة العقل على طلب الفرد باعتبار أن مطلوب الشارع ما أمكن وجوده خارجا، وما لا يمكن وجوده خارجا لا يتعلق به الطلب للزوم التكليف بالمحال، والماهية مما لا وجود لها في الخارج. فثبت أن المطلوب هو الفرد، هذه هي القرينة العقلية على إرادة الفرد. فأجاب المصنف عن هذا البيان بجوابين. الجواب الأول أن المستحيل وجود الماهية بشرط لا، المستحيل وجود الماهية في الخارج بشرط لا عن التشخصات الفردية، هذا محال تحققه في الخارج. أما تحقق الماهية لا بشرط، هذا ممكن الحصول في الخارج في ضمن الفرد، ويوجد بوجود أو توجد بوجود الفرد. إن قلت هذا النزاع تعلق الآن بالطبيعي أو تعلق الآن بالفرد متفرع على النزاع في أن كلية الطبيعي هل هو موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج، هل الكلي الطبيعي موجود في الخارج ولو في ضمن فرده أو ليس موجودا، ما هو موجود في الخارج مجرد التشخصات الفردية والخصوصيات الفردية. فإن قلنا بوجود الكلي الطبيعي في الخارج نقول بتعلق الآن بالطبيعي كما هو يعني مقتضى التبادر، وإن لم نقل بوجود الطبيعي في الخارج لابد أن نقول بتعلق الآن بالفرد. المصنف أجاب أولا وثانيا. قلت أولا ما حققه المحققون وجود الطبيعي في الخارج في ضمن فرده، ووجوده عين وجود الفرد وليس وجودا مستقلا. وثانيا، هنا وصل الكلام، وثانيا تعلق الأمر بالكلي يتم حتى على القول بعدم وجود الكلي في الخارج، يعني حتى من ينكر وجود الكلي الطبيعي في الخارج يمكنه القول بتعلق الأمر بالكلي باعتبار أنه لا ينكر وجود الكل الاعتباري. بيان ذلك أن العقل ينتزع من الأفراد صورا كلية، وهذه الصور الكلية المنتزعة وإن لم يكن لها وجود في الخارج ولكن لها وجود في الذهن، وجود اعتباري في الذهن. فعلى مذاق هؤلاء، يعني من ينكر وجود الكلية الطبيعي في الخارج، هذه الصور المنتزعة هي من الكليات الطبيعية، وهذه الصور لها نوع اتحاد مع الأفراد لأنها تنطبق عليها وصدقها عليها عرفان. يعني في العرف يعتبر هذه الصور الانتزاعية وجودات وهي متحدة مع الأفراد، بعبارة أخرى لا فرق في نظر العرف بين الوجودات الحقيقية المتأصلة الموجودة في الخارج والوجودات الانتزاعية الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج. العرف لا يفرق، فكما أنه يمكن تعلق الطبيعي، تعلق الأمر بالطبيعي الموجودة في الخارج في ضمن الفرد على القول بأن الطبيعي في الخارج موجود، كذلك يمكن القول بتعلق الآن بالكلي، يعني هذه الصور الذهنية، هذه الصور المنتزعة، على القول بعدم وجود الكلي في الخارج. إنما يظهر الفرق بينهما بالتدقيق الفلسفي لا بالنظر العرفي. نعم، في الفلسفة هناك فرق بين الوجودين، لأن الوجود المنتزع، أن الوجود المنتزع الاعتباري ليس له أحكام الوجود الحقيقي الخارجي. في الفلسفة يبحث عن أحكام الموجود، يعني الموجود الحقيقي، فلا تترتب هذه الأحكام على الوجودات المنتزعة. ولكن العرف لا يفرق، العرف يرى أن مفهوم الأبوة المنتزعة من إضافة الأب للأم له وجود، والفوقية والتحتية لهما وجود. غاية الأمر استحالة تحقق هذه المفاهيم في الخارج وفي نفس الأمر إلا بوجود الأفراد. يعني العرف يرى أن هذه الصور الذهنية منطبقة على الأفراد ويمكن تحققها في الخارج في ضمن الفرد. بعبارة أخرى، تحقيق هذه الكليات الطبيعية في الخارج بتحقق الفرد يكون بالواسطة، كما في الأفعال التوليدية، مثلا الإحراق ليس فعلا للإنسان، الإنسان ليس قادرا على الإحراق، الإحراق هو أثر النار. ولكن بما أن المكلف، بما أن الإنسان قادر على مقدماته، مقدمات الإحراق، فيكون الإحراق مقدورا له بالواسطة، والمقدور بالواسطة مقدور، يصح تعلق الطلب به. كذلك في المقام، وإن لم يكن تحقيق الطبيعي في الخارج ممكنا للمكلف، ولكنه يعني ممكنا بدون الفرد، ولكن ممكن بواسطة تحقيق الفرد، فهو مقدور له فيصح تعلق الطلب به. خلاصة الكلام أن العرف يفهم أن الخصوصيات لا مدخلية لها في الامتثال، ويكفي في تحقق المفهوم في الخارج على أن يكون بحيث يكون الكلي حقيقة في ضمن الفرد، أو ينطبق الكلي المنتزع ذهنا على الفرد الخارجي. وفساد القول بتحقق الكلي في الخارج لا يضر، يعني إن قلنا بأن الكلي لا يتحقق خارجا، فتحقيق الكلي في نظر العرف في ضمن الفرد هذا لا يضر، لأن هذا حسب الدقة العقلية. عدم وجود الكلي في الخارج على القول به هذا حسب الدقة العقلية وليس ملحوظا في نظر العرف. هذا كله في الجواب الأول. الجواب الثاني: غاية ما دل عليه دليلهم وهو استحالة تعلق الطلب بالماهية، لأن الماهية لا وجود لها في الخارج. غاية ما يدل هذا الدليل على لزوم تعلق الطلب بالفرد، ولكن لا دليل على أنه لا بد أن يكون الفرد الحقيقي الخارجي، بل يكفي أن يكون فردا ما من الطبيعة وهو الفرد المبهم. يعني كأن المصنف يقول لو سلمنا استحالة تعلق الطلب بالماهية فتصل النوبة إلى تعلق الطلب بالفرد. تعلق الطلب بالفرد الخارجي هذا لا دليل عليه، تحكم بحت، فيكفي أن يتعلق الطلب بفرد ما من الطبيعة، وفرد ما من الطبيعة هذا يصير أيضا كلي، يصير كلي، يعني يصير كر إلى ما فر. إما أن تقولوا بأن المراد بالفرد هو الفرد الحقيقي الخارجي، نقول دليلكم لا يقتضي تعلق العام بالفرد الحقيقي الخارجي، هذا الدليل لا يقتضي ذلك، لا يثبت ذلك. وأما الفرد المبهم، غاية ما يفيد الفرد المبهم، غاية ما يدل تعلق الطبيعي تعلق العام بالفرد المبهم، وإذا تعلق الآن بالفرد المبهم الفرد المبهم كلي، فتعلق الطلب بالكلي، وأنتم تنكرون تحقق الكلي في الخارج وتقولون باستحالة تعلق الطلب بالكلي والماهية، فيقعون في نفس المحذور الذي فروا من. لاحظوا العبارة: وثانيا إن المقام يتم بدون ذلك أيضا، بدون ذلك يعني بدون القول بتحقق الكلي في الخارج، ولأنه في إنقول قال النزاع في هذا الأصل متفرع على النزاع في وجود الكلي الطبيعي وعدمه، وما ذكرته إنما يتم على تقدير تسليم وجوده. في ثانيا يقول حتى بدون القول بوجود الكلي في الخارج يتم المقام، يتم المقام يعني تعلق الطبيعي تعلق الأمر بالكلي. إن المقام يعني تعلق الأمر
بالطبيعي والماهية يتم بدون ذلك، يعني بدون تسليم وجود الكلي في الخارج والقول بوجود الكلي في الخارج أيضا يعني كما يتم على القول بوجوده، فإن منكري وجود الكلي الطبيعي لا ينكرون أن العاق ينتزع من الأفراد صورا كلية مختلفة، تارة من ذواتها وأخرى من الأعراض المكتنفة بها. ذكرنا أمس تارة ينظر العاقل إلى الذوات مثل زيد عامر وبك وينتزع منها صورة الإنسان ماهية الإنسان، وأخرى ينظر إلى الأعراض المكتنفة بالذوات مثل أن ينظر إلى حال الماشي في الإنسان والحيوان فينتزع مفهوم الماشي. هذا مفهوم الماشي لا بالنظر إلى الذوات بل بالنظر إلى عوارض الذوات. هذه الحالة التي مثلا تتحرك الأيدي والأرجل انتزع منها عنوان الماشي أو مفهوم الماشي بحسب استعدادات مختلفة وعبارات شتى. يعني كما ذكرنا أمس ذو الاستعداد القوي ينتزع من الذوات وذو الاستعداد الضعيف ينتزع من العوارض، وقد تكون عنوان المنتزع بعبارات مختلفة كما صرحوا به يعني صرحوا بوجود الكلي المنتزع من الأفراد أو من العوارض، كما صرحوا به يعني بوجود الكلي المنتزع، أو صرحوا به بانتزاع العقل من الأفراد صورا كلية. كما صرحوا به يعني صرح المنكرون لوجود الطبيعي في الخارج، صرحوا بأن له وجود منتزع، وإن لم يكن لتلك الصور وجود إلا في العقل وفي الذهن، وتلك الصور هو الكلي الطبيعي على مذاق هؤلاء يعني المنكرين لوجود الطبيعي. من ينكر وجود الطبيعي في الخارج على مذاقه نفس هذه الصور تكون كليات طبيعية، ولا ريب أن له نوع اتحاد مع الفرد صدقها عليه عرفان. هذه الصور أن له يعني للكلية الطبيعي أن له يعني للكلية الطبيعي نوع اتحاد مع الفرد لصدقها، سهنا الضمير مؤنث نرجع إلى الصور، لصدق الصور عليه يعني على الفرد عرفان. يقول كيف يصدق عليها ما عدم وجودها في الخارج؟ يقول وعدم وجودها في الخارج إنما يظهر بعد التدقيق الفلسفي، أما العرف فيرى أن الكلي متحد مع الفرد. إذا كان متحد مع الفرد يعني موجود في الخارج، فهو موجود في نظر العرف وإن لم يكن موجودا بالدقة العقلية. وأما أهل العرف فلا يفهمون ذلك يعني عدم وجودها في الخارج. العرف لا يفهم أن الكلي ليس موجودا في الخارج، ولا يفرقون بين ما كان وجوده متأصلا ومتحققا أو بالإضافة والاعتبار، ما وجوده متأصل ومتحقق في الخارج أو وجوده بالإضافة والاعتبار كما في الكلي، بناء على أنه مجرد صور ذهنية منتزعة من الخارج، كما ذكرنا العرف لا يفرق بين مثلا مفهوم الفوقية والتحتية أو مفهوم الأبوة، هذه المفاهيم المنتزعة لا يفرق بينها وبين المفاهيم المتأصلة الموجودة في الخارج، فيفهمون من الأمر أن مطلوب الآمر هو هذه الطبيعة المطلقة لا بشرط، غاية الأمر استحالة تحققها في نفس الأمر إلا بإيجاد الفرد. هذا العرف هكذا يفهم، ولا ضير فيه، يعني لا ضير فيه يعني في تعلق الأمر بالطبيعة مع القدرة عليه بالواسطة، مع القدرة عليه يعني على تحققها بالواسطة، بالواسطة يعني بواسطة تحقيق الفرد، ويكفي في انفهامهم ذلك وتولد الأمر الانتزاعي مما به الانتزاع، وإن كان أمرا اعتباريا. وإن كان أمرا اعتباريا انفهام ذلك إشارة إلى ما ذكره من أنهم يفهمون من الأمر أن مطلوب الآمر هو هذه الطبيعة، فيقول يكفي في انفهام ذلك تولد الأمر الانتزاعي مما به الانتزاع، يعني يكفي أن يكون العلاقة بين هذا الأمر الانتزاعي وبين الفرد أن هذا الأمر الانتزاعي انتزع من الفرد مما به الانتزاع، يعني الأفراد، فنفس الأفراد منشأ للانتزاع و يعني سبب لفهم أن تحقيق الطبيعي بتحقيق الفرد، هذا الذي يريد أن يذكره المصنف. يعني كيف يفهم العرف إذا تعلق الآن بالطبيعي، كيف يفهم أنه لا بد من تحقيق الفرد حتى يحقق الطبيعي، كيف يفهم العرف ذلك؟ يقول لأن العرف يفهم بأن هذا الطبيعي منتزع من الفرد، فلا بد لتحقيقه في الخارج من تحقيق ما انتزع منه. وإن كان أمرا اعتباريا، وإن كان يعني وإن كان الأمر الانتزاعي أمرا اعتباريا، يعني ليس أمرا حقيقيا موجودا في الخارج. وحاصل المرام أن أهل العرف يفهمون من ذلك الخصوصيات المعينة المفروض يفهمون من ذلك أن أكو أن في كتابهم المفروض يفهمون من ذلك أن الخصوصية. سنتراجعوا وشوفوا نسخ أخرى. بدل من أن يفهمون أن ذلك الخصوصيات المعينة لا مدخلية لها في الامتثال، ويكفي تحقق هذا المفهوم في الخارج على أي نحو يكون. هو خلاصة كلام المصنف، بما أن العرف ينتزع من الأفراد الكلي فيقول لا خصوصية للتشخصات، والتعلق الآم شنو؟ تعلق بالكلي وليس تعلقا بالفار. ويكفي تحقق هذا المفهوم في الخارج على أي نحو يكون. على أي نحو يكون يعني ولو في نظر العرف، ولكن بالدقة لا وجود لها في الخارج. وإن كان اعتقادهم بتحققه في الخارج فاسدا في نفس الآم، لأن المفروض أنه لا وجود لها في الخارج، ولا يضر فساد هذا الاعتقاد في حصول الامتثال. كيف لا يضر فساد هذا الاعتقاد في حصول الامتثال؟ لأن المدار في الأحكام الشرعية على فهم العرف وليس على الدقة العقلية الفلسفية. فبما أن العرف يرى أن الأمر أمر بالطبيعي وليس أمرا بالفعل، فيفهم أن تحقيق هذا الكلي بتحقيق الفرد في الخارج. وإن كان اعتقاده بأن هذا الكلي موجود في الخارج في ضمن الفرد اعتقادا باطلا، ولكن يكفي أنه في نظر العرف يكون الكلي منطبقا على هذا الفرد أو متحدا مع هذا الفرد خارجا. نعم، هذا النزاع، النزاع يعني وجود الكلي في الخارج وعدم وجوده، يثمر في المسائل الحكمية في المسائل الفلسفية، لأنه بين الوجودين، وجود الخارجي الحقيقي والوجود الاعتباري، فرقا في الأحكام. على أننا نقول، على أننا نقول هذا جواب الثاني، على أننا نقول غاية ما دل عليه دليلكم أن المطلوب لا بد أن يكون هو الفرد، وأما تعينه وتشخصه غاية ما دل عليه دليلكم، الدليل هو استحالة تعلق الطلب بالماهية لأن الماهية لا وجود لها في الخارج. سلمنا أن الماهية لا وجود لها في الخارج، فلا بد أن يكون المطلوب هو الفرد. وأما تعينه وتشخصه وإرادة فرد معين فلم يدل عليه دليل، لا من اللفظ ولا من العقل، ولا ريب أن فردا ما من الطبيعة أيضا كلي. يعني لا يمكن أن يقول من ينكر وجود الكلي في الخارج أن يقول بأنه تعلق الطلب بالفرد المبهم، لأن الفرد المبهم أيضا كلي وهو ينكر تعلق الطلب بالكلي. ولا ريب أن فردا ما من الطبيعة الفرد المبهم أيضا كلي ولا تحقق له في الخارج، أيضا يعني كالماهية، ولا تحقق له في الخارج على مذاقكم، يعني من ينكر وجود الكلي في الخارج حقيقة، وإرادة فرد خاص تحكم بحته. إرادة فرد خاص يعني الفرد الخارجي بالخصوصيات الخارجية، هذا تحكم بحت يعني قول بلا دليل. وصلى الله على محمد وآل محمد.